ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
من الرأي التي تؤشر ساعتها إلى ثانية مساء نشرة الأخبار، وهذه عناوينها: هنية يؤكد وجود تطورات في ملف المحتجزين الأربعة، ووفد مصري يصل غزة الأسبوع المقبل. سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس عدنان غيث، وقطعان المستوطنين تواصل اقتحاماتها للمسجد الأقصى. الحركة الأسيرة تعلن عن حل الهيئة التنظيمية بعدة سجون، وسجنوا دامون يقدمون أغذية منتهية الصلاحية للأسيرات. أسعد مساء مستمعينا الكرام، الجولة يقرأها عليكم غازي العدو. قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية صباح اليوم إن المباحثات الأخيرة مع المسؤولين المصريين بشأن ملف الفلسطينيين الأربعة المفقودين في مصر كانت الأكثر أهمية. وأضاف هنية في بيان مقتضب صدر عن مكتبه أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يؤكد أن نتائج المباحثات هذه المرة مع الأخوة في مصر بشأن ملف المفقودين الأربعة كانت الأكثر أهمية. هذا ومن المقرر أن يصل وفد أمني من جهاز المخابرات المصرية العامة إلى قطاع غزة مطلع الأسبوع المقبل عبر معبر بيت حنون إيرز. وقالت مصادر مطلعة إن الوفد الأمني المصري والذي سيصل غزة سيعقد اجتماعات ولقاءات في القطاع. وأوضح المصدر أن زيارة الوفد الأمني المصري إلى غزة تأتي في إطار متابعة تفاهمات الهدوء بين الفصائل الفلسطينية والجانب الإسرائيلي. وكان وفد أمني من المخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة نهاية يناير الماضي برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق مسؤول الملف الفلسطيني بالجهاز. قال عضو المكتب قال عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد إن مصر هي الوحيدة التي تمتلك حلا لملف المصالحة، مطالبا حماس بتنفيذ الاتفاقيات. زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس إلى العلا أحد مقاوميها من منطقة الرمال الشمالي بمدينة غزة، والذي توفي إثر حادث سير ليلة أمس. وقالت كتائب القسام في بيانها العسكري إن المقاوم عز الدين محمد الحليمي من منطقة الرمال الشمالي بمدينة غزة توفي اليوم إثر حادث سير. قالت وزارة الصحة إن مواطناً أصيب مساء أمس برصاص قوات الاحتلال شمال قطاع غزة. وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة دكتور أشرف القدرة في تصريح مقتضب أن مواطناً أصيب بجروح متوسطة بالفخذ برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال القطاع. يشار إلى أن المتظاهرين السلميين يواصلون فعالية الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة الشرقية بشكل يومي رفضا للحصار الظالم. قصفت طائرات الاحتلال مساء أمس موقعا للمقاومة الفلسطينية غرب خان يونس بأربعة صواريخ على الأقل، وأفاد مراسلنا بأن الغارات استهدفت موقع المقاومة المعروف بالتل قرب الطريق الساحلي بين دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة. وزعم جيش الاحتلال بأن الغارات جاءت ردا على بالون حارق متفجر سقط مساء على منزل في أشكول، مما أدى لأضرار في نوافذ المنزل. إلى ذلك، قالت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ببيان مشترك إن يوم 30 مارس المقبل سيكون يوما مشهودا في تاريخ الشعب، وستدخل مسيرة العودة وكسر الحصار عامها الثاني بكل قوة حتى تحقيق كافة أهدافها. وأكدت الفصائل على استمرار حراكها المتواصل في مسيرة العودة وكسر الحصار بكافة أشكالها وأدواتها السلمية. ودعت جماهير شعبنا في محافظات غزة للحشد والمشاركة في الجمعة المقبلة في مسيرة العودة وكسر الحصار تحت عنوان باب الرحمة، نصرة ودفاعا عن المسجد الأقصى والمقدسات في المدينة المقدسة. أكدت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم أن قتل قوات الاحتلال الإسرائيلي 189 فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة خلال مشاركتهم في مسيرة العودة وكسر الحصار يرتقي لجرائم الحرب. وشددت اللجنة خلال مؤتمر صحفي عقدته في جنيف على أن معلومات لديها عن عمليات القتل الإسرائيلية خلال احتجاجات غزة يجب أن تحال للمحكمة الجنائية الدولية. في ملف القدس، أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس عن محافظ القدس عدنان غيث، وكانت محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المحافظ غيث دون شروط، إلا أنها جمدت القرار لمنح مخابرات الاحتلال فرصة لتقديم استئناف عليه، والتي لم تستأنف ما أتاح المجال للإفراج عنه. واعتقلت قوات الاحتلال المحافظ غيث من منزله ببلدة سلوان ضمن حملة اعتقالات واسعة طالت 22 شابا من قرية العيسوية والمحامي مدحت ديبا الذي أفرجت عنه أمس. إلى ذلك، أبعدت شرطة الاحتلال الليلة الماضية المواطن المقدسي نضال بدر الزغير 50 عن المسجد الأقصى المبارك لمدة 3 شهور. كانت قوات الاحتلال استدعت الزغير للتحقيق في مركز القشلة بباب الخليل في البلدة القديمة بالقدس، وسلمته قرار الإبعاد قبل إخلاء سبيله. هذا واقتحم عشرة المستوطنين المتطرفين صباح اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب الرحمة بحراسة أمنية مشددة. وأغلقت شرطة الاحتلال الساعة 10:30 صباحا باب المغاربة عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمتطرفين اليهود في انتظار جولة ثانية من الاقتحامات ما بعد صلاة الظهر. وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة أن 27 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته وسط تلقيهم شروحات عن الهيكل المزعوم. يتخذ الاحتلال أساليب متنوعة تسعى في مجملها لإحكام سيطرته على مدينة القدس بالكامل وتشريد السكان المقدسيين الأصليين منها على حساب تعزيز الاستيطان اليهودي، فيما بات يعرف بسياسة التقسيم الزمني والمكاني الهادفة إلى تجريد القدس من هويتها الفلسطينية. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير.
لا يتوقف الاحتلال عن استهداف مدينة القدس المحتلة والمنطقة الشرقية للبلدة القديمة، بل ويتخذ أساليب متنوعة تسعى في مجملها لإحكام سيطرته على المنطقة بالكامل وتشريد السكان المقدسيين الأصليين على حساب تعزيز الاستيطان اليهودي. تتعدد وسائل الاستهداف الإسرائيلي ما بين مانع عملية الترميم والإعمار داخل منازل المقدسيين في المنطقة وإقامة المشاريع المختلفة سواء التي تحمل الطابع الاستيطاني المباشر أو تلك التي تحمل غايات تهويدية غير مباشرة كالمشاريع السياحية، إلى جانب ذلك، كثفت سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة من استهداف منطقة باب الرحمة بمحاذاة السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك إلى الشرق من مصلى قبة الصخرة، فأقدمت على وضع السلاسل على البوابة المؤدية للمنطقة قبل أن ينجح المقدسيون في كسرها، بل فتح مصلى باب الرحمة المغلق منذ عام 2003. عضو مكتب مؤسسة القدس الدولية شعيب أبو سنينة أوضح أن مطامع الاحتلال ببسط سيطرته الكاملة على المنطقة الشرقية للبلدة القديمة بدأت منذ احتلال مدينة القدس بالكامل عام 67، وعلى ضوء ذلك جاء الأمر العسكري عام 2003 بعد حظر جمعية لجنة التراث الإسلامي التي كان لها مكتب في المصلى. الباحث في شؤون المسجد الأقصى المبارك محمد العمري عد أن هبة باب الرحمة الأخيرة أربكت الحسابات الاستيطانية الإسرائيلية التي تستهدف المنطقة، مبينا أن الاحتلال يسعى لفرض حصار أو طوق يهودي استيطاني على المسجد الأقصى عبر تركيز الاستهداف على المنطقة الشرقية. هذا وتتعرض المنطقة الشرقية لمخططات احتلالية عديدة لإحكام السيطرة عليها، بدءا من منع وعرقلة ترميم وتحسين المنطقة وإغلاق القاعات الأثرية الكبيرة الملاصقة لباب الرحمة وتدمير مصاطب العلم، كما يتعمد المستوطنون الذين يقتحمون الأقصى التوجه إليه والقيام بطقوسهم التلمودية في المنطقة الشرقية وتلقي شروحات تاريخية عن الهيكل المزعوم تحت حماية قوة الاحتلال.
في ملف الأسرى، أعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن حل الهيئة التنظيمية في عدة سجون، مؤكدة أنها لن تسمح بفرض واقع اعتقالي جديد عليها من شأنه أن يقضم مكتسباتها وحقوقها التي حصلتها بالدم والإضراب. وشددت الحركة في بيان على استمرارها في خطواتها الاحتجاجية والتصعيدية لأبعد مدى حتى صد هذه الهجمة الجبانة على الأسرى، وعلى الاحتلال أن يترقب المزيد. وأعلنت عن حل كفاءة الهيئة التنظيمية في سجون النقب ونفحة وريمون وإيشل قائلة: وقد خبرت إدارة السجون تبعات هذه الخطوة وتداعياتها. للحديث أكثر حول أوضاع الأسرى وهذه الخطوة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد طارق أبو شلوف الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس. سيد طارق، بداية أهلا بك معنا عبر أثير إذاعة الرأي. سيد طارق، هل تسمعوني؟
نعم.
الآن الحركة الأسيرة أعلنت يعني هذا اليوم عن حل الهيئة التنظيمية في عدة سجون. بداية، هذه الخطوة ماذا تمثل في سياق ما يحدث في سجون الاحتلال؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على أحد ما يجري في داخل السجون الإسرائيلية وبالتحديد سجن النقب وتركيب أجهزة التشويش في هذه الأقسام، وطبيعة ما تصدر من هذه الأجهزة أشعة وتورث أسرنا الأبطال بالأشعة المسرطنة وترقب بثلاثها على صعيد أجسادهم. وبعد أن توجه الأسرى لقيادة لإدارة مصلحة السجون والشباك الإسرائيلي بخطورة هذه المسألة ويجب إنهائها، إلا أن إدارة مصلحة السجون لم تلقي بالا إلى ذلك، وكان هناك خطوات في داخل السجون الإسرائيلية لإنهاء هذه المسألة. اليوم وصل الأسرى إلى أن يكون هناك قرار وبشكل نهائي في داخل السجون الإسرائيلية حل تنظيمات، بمعنى هذه الخطوة تمثل أن كل أسير سيواجه إدارة مصلحة السجون بمفرده، سيكون طلباته دون ممثل من الحركة الأسيرة، وهذا يلقي بعبء كبير على إدارة مصلحة السجون، بمعنى أن تتعامل مع كل قسم فيه يوجد به 120 أسير تتعامل معه على حدة، هذا يشكل عبء كبير، وإدارة مصلحة السجون هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة إذا ما يحدث الآن في داخل السجون الإسرائيلية.
نعم، يعني سيد طارق، ربما بعد هذه الخطوة ما توقعاتكم للخطوات المقبلة في حال التصعيد؟
نعم، يعني هناك خطة معدة من الحركة الأسيرة لمواجهة السياسات، بدأت هذه الخطة بالخطوات التكتيكية والرسائل الخطية لدرس مصلحة السجون، وصولا الآن إلى أيضا تطبيق جزء عملي على الأرض، منها حل التنظيم. أيضا سيكون هناك خطوات أخرى، عدم الخروج للفورة، الطرق على الأبواب، ترجيع وجبات الطعام، عدم الوقوف على العدد. هذه الخطوات المطروحة في داخل الحركة الأسيرة، وأيضا بالإضافة إلى أن قد يصل الأمر إلى إضراب مفتوع عن الطعام لم تستجيب إدارة مصلحة السجون لإنهاء هذه المسألة.
نعم، يعني بالتزامن مع هذه الأمور التي يقوم بها الأسرى وهذه التصعيد ربما دعنا نقول من جانب الأسرى فلسطينيا وعربيا، ما هو المطلوب منا لدعم هذه الخطوات؟
فلسطينيا المطلوب هو الالتفاف، الالتفاف الجماهيري حول قضية أسران البواسل، والحضور، حضور الفعاليات أمام القنصليات أو أمام المؤسسات الدولية المتواجدة في قطاع غزة لنقلها المؤسسات الدولية. المطلوب من الفصائل الفلسطينية أن يقول لها كلمة أيضا إذا ما يحدث داخل السجون الإسرائيلية، وأن ترسل برسالة للعدو السجوني بأن أسران ليس وحدهم في الميدان، وبأن الشعب الفلسطيني وقيادته وفصائله خلف أسران البواسل. مطلوب من القيادة الرسمية المتمثلة في السلطة الفلسطينية، طالما أننا وقعنا على أكثر من 60 اتفاقية دولية، نستطيع من خلال هذه الاتفاقيات ملاحقة العدو والصهيوني والحد من طبيعة الجرائم والانتهاكات لملاحقة العدو ضد أسرنا البواسل في داخل السجون الإسرائيلية. هذا على الصعيد الفلسطيني. أما على الصعيد العربي والإقليم والدولي، يعني هناك مؤسسات دولية وقعت على الاتفاقيات التي نصت على حماية ورعاية الأسير في داخل السجون الإسرائيلية. وعلى هذه المؤسسات أن تقوم بدورها من أجل الحد من طبيعة الجرائم من خلال تشكيل لجان قانونية لكشف هذه الجرائم التي تحدث وهي مخالفة للقانون الدولي ومخالفة للاتفاقيات الدولية. يجب أن ترسل هذه اللجان إقلاع الأسر لتكشف حجم الجريمة التي تحدث الآن في داخل السجون الإسرائيلية، وعلى المؤسسات الدولية أن تقوم بتفعيل الاتفاقيات الدولية لحماية أسران البواسل.
نعم، سيد طارق أبو شلوف أود شكرا جزيلا الشكر للانضمام إلينا للحديث حول خطوة حل الهيئات التنظيمية في عدة سجون من قبل الحركة الأسيرة. نتابع في ملف الأسرى أيضا، حيث أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في وقت مبكر من صباح اليوم عن النائب في المجلس التشريعي خالد جرار بعد 20 شهرا في الاعتقال الإداري. وقالت مصادر محلية أن الإفراج تم على حجز سالم العسكري غرب مدينة جنين في الفجر الخميس اليوم لعدم إقامة حفل استقبال لجرار في المنطقة. وكانت قوات الاحتلال قررت الإفراج عن القيادة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل يومين لينتهي اعتقالها اليوم بعد قضاء 20 شهرا في الاعتقال الإداري داخل سجون الاحتلال. اعتقلت قوات الاحتلال 4 شبان لدى اقتحامها مناطق متفرقة من محافظة رام الله وسط الضفة، كما اعتقلت شابين من بلدة تل غرب مدينة نابلس شمال الضفة ومواطنا آخر عقب تفتيش منزله في قلقيلية، في حين اندلعت مواجهة في المنطقة. قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر اليوم إن سياسة الاحتلال المتواصلة بتضييق الخناق على أهل القدس المحتلة تتصاعد بشكل خطير وممنهج لتطال البشر والحجر على حد سواء. وأضاف أبو بكر أن أساسة الإسرائيليين يمارسون كل سبل البطش والقمع بحق الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم ومن بينهم الأسرى في السجون كوسيلة لرفع أسهمهم الانتخابية في الكنيسة الإسرائيلية على حساب أوجاع الشعب الفلسطيني ومقدساته. نقلت هيئة الأسرى في تقريرها الصادر اليوم شكوى أسيرات الدامون وتذمرهن من الأوضاع الحياتية الصعبة التي عشناها، وخاصة في الفترة الأخيرة بعد قيام إدارة المعتقل بتقديم أطعمة فاسدة ومواد غذائية غير صالحة للاستعمال ومنتهية الصلاحية لهن، عدا عن ما يتعرضن له من إجراءات استفزازية وممارسات تعسفية مرتكبة بحقهن وتتصاعد يوما بعد آخر. هذا ولا زالت الأوضاع في سجون الاحتلال تنذر بمزيد من التصعيد والانفجار إثر ما يعانيه الأسرى على خلفية أجهزة التشويش التي تسعى إدارة السجون لتركيبها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. على مدار سنوات طويلة من عمر هذا المحتل البغيض وهو يمارس حربا قذرة ضد أسرانا البواسل في سجون الاحتلال الإسرائيلي، آخرها هو تركيب سلطات السجون الإسرائيلية أجهزة تشويش نوعية إضافة للأجهزة القديمة تؤثر على صحة الأسرى وتسبب لهم آلاما وصداعا وفق ما قال جمعية واعد، فضلا عن تعطيل الأجهزة الكهربائية مثل التلفزيون والراديو والتي كانت من إنجازات حققوها في إضرابات سابقة. الكاتب المختص في شؤون الأسرى ناصر ناصر قال إن السبب المباشر للتصعيد في السجون أو القشة التي قصمت ظهر البعير هو تركيب أجهزة تشويش نوعية خاصة إضافة إلى القديمة، ما أدى لتعطيل أجهزة كهربائية أخرى مثل الراديو والتلفزيون، وهما أمران حيويان للأسرى وإنجازات تحققت بالإضرابات الصعبة، هذا عدا عن الأضرار الصحية للأسرى بسبب الإشعاعات العالية. ويضيف الكاتب أن دافع مصلحة السجون لذلك هو ليس دافعا أمنيا بل دوافع سياسية لدى الوزير أردان، ولا يقل أهمية عن ذلك لدى بعض قادة مصالح السجون مثل آشر فاكمان وآشر شريكي اللذين يرغبان في إرضاء مستوى سياسي متطرف وهو أردان ليرتقي في سلم الدرجات. جمعية واعد حذرت من مغبة استفراد قوات السجن بالأسرى داعية كل الفلسطينيين لاستشعار الخطورة المحدقة بالأسرى في معتقل النقب والقيام بالمسؤولية الوطنية الواجبة. وتشهد أقسام سجن النقب في هذه الأثناء غليانا بسبب الخطوات الإسرائيلية الأخيرة المتمثلة بتركيب الأجهزة المسرطنة، كما أكدت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال ذهابها حتى النهاية في مواجهة الأجهزة المسرطنة والتي ينوي الاحتلال تعميمها على أقسام السجون كافة. وحذرت الحركة الأسيرة في بيان أن الأمور قد تصل في أي لحظة من اللحظات القادمة داخل سجن النقب لأن يرتقي شهداء، كما حذرت من أن المشهد سيتحول إلى ساحة مواجهة ومعركة حقيقية يتصدى بها الصدر العاري المليء بالإيمان والتحدي أمام بنادق القتل والإجرام. وفي هذه الأثناء أطلق ناشطون فلسطينيون واسما للتضامن مع الأسرى في سجون الاحتلال لا سيما في سجن النقب بعد الخطوات الإسرائيلية الإجرامية ضدهم، وحمل الوسم عنوان أسرى النقب ليسوا وحدهم. هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم منزل المواطن شاهر أبو زايد بحي المحطة في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء غير المرخص. واقتحمت آليات وجرافات الاحتلال معززة بقوات كبيرة من الشرطة في حي المحطة وحاصرت منطقة المنزل المستهدف ومنعت الأهالي من الاقتراب ثم أتت على المنزل. طالب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي المفوض السامي لحقوق الإنسان ميشيل باشيليا بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين وخصوصا الأطفال واتخاذ الخطوات اللازمة لحمايتهم من خلال تنفيذ القرارات الأممية الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان. وتطرق إلى الأوضاع في قطاع غزة وعدم اكتراث المجتمع الدولي لإنهاء الحصار المفروض لأكثر من 13 عاما واستخدام بعض الدول لمصطلحات مفروضة أو مرفوضة عفوا كتخفيف الحصار وليس إزالته أو تحسين الحالة الإنسانية، متناسين الاحتلال وجرائمه ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة. الجولة مستمرة وفيها بعض الفاصل. التشريع يطالب بتشكيل خلية أزمة لمواجهة سياسة قطع الرواتب.
قد تفصلك عن الحدث مسافة، وقد يحول بينك وبينه خطر. سياسة أنت بعيد عن كواليسها، اهتمامات لك شغف بها، واقتصاد يتغير كل لحظة. كل ذلك وأكثر ننقله لك لحظة وقوعه. إذاعة الرأي الفلسطينية على التردد 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. طالبت لجنة التربية بالمجلس التشريعي الفلسطيني بتشكيل خلية أزمة واعتماد خطة وطنية شاملة لمواجهة سياسة قطع رواتب المواطنين في قطاع غزة. ودعت اللجنة خلال اجتماع لها بمقر التشريع الوزارات والمعنيين لمواجهة هذه السياسة وانعكاساتها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية والصحية السلبية على حياة المواطنين في القطاع. وناقشت اللجنة سياسة قطع الرواتب وآثارها السلبية على الخدمات الصحية والمسيرة التعليمية وعلى أسر الشهداء والأسرى والجرحى وعلى المجتمع من قبل السلطة في رام الله، وهذا بالإضافة إلى وقف تمويل العديد من الخدمات عن أبناء شعبهم في قطاع غزة. وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مع الأونروا واتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج النقد مقابل العمل لتشغيل الخريجين والعمال العاطلين عن العمل في غزة. وتضمنت الاتفاقية التي وقعها الطرفان الاتفاق على بدء تنفيذ مشاريع برنامج النقد مقابل العمل مع بداية شهر مارس المقبل، حيث سيتم توفير فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمال المهرة في مختلف القطاعات الحيوية والهامة. وتنص الاتفاقيات على أن تقدم اللجنة 13 مليون دولار لصالح أونروا للبدء بتنفيذ مشاريع البرنامج، فيما من المقرر أن توقع اللجنة خلال الأيام المقبلة اتفاقية شبيهة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP بإجمالي 7 ملايين دولار. استقبلت وزارة التربية والتعليم العالي وفد المعلمين المقرر سافرهم إلى اليابان صباح اليوم. ويتكون الوفد من 10 معلمين ومعلمات، 6 منهم من المدارس الحكومية و4 من مدارس وكالة الغوث. وقد تم اختيارهم في وقت سابق بعد مقابلات شخصية. وتأتي الرحلة التي أعلن عنها السفير الياباني في فلسطين في وقت سابق بتمويل من UNDP ومن خلال مؤسسة جايكا اليابانية. وقال مدير عام الاشتراف التربوي بالوزارة محمود مطر إن الزيارة تهدف لتبادل الخبرات التعليمية بين فلسطين واليابان، كما أن المعلمين سينقلون رسالة أهل غزة وفلسطين بأنه رغم الاحتلال والحصار فإن هناك إبداعات تعليمية، كما سيقوم المعلمين بعرض خبراتهم ومبادراتهم التعليمية. حذر نائب رئيس سلطة المياه في قطاع غزة مازن البنا من تداعيات كارثية وشيك على قطاع الصرف الصحي لتجاهله دوليا واستمرار الحصار الإسرائيلي منذ أكثر من 12 عاما. وأوضح البنا في مقابلة صحفية أن التباطؤ والتأجيل في تنفيذ المشاريع المقررة في مجال الصرف الصحي بسبب الحصار وامتناع الدول المانحة عن تنفيذها حيث لم ينفذ نصفها حتى الآن سيكون له تداعيات كارثية على هذا القطاع. سمعنا الكرام، كان هذا الخبر الأخير في ملفاتنا السياسية والمحلية لحظات، ونبقى مع ملفي الاقتصاد والرياضة.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر. كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
أهلا بكم في الملف الاقتصادي. وقعت اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا اتفاقية تفاهم على آليات تنفيذ مشاريع برنامج النقد مقابل العمل لتشغيل الخريجين والعمال العاطلين عن العمل في غزة. وبحسب الاتفاقية يبدأ تنفيذ مشاريع برنامج النقد مقابل العمل أول شهر مارس المقبل، حيث سيتم توفير فرص عمل مؤقتة لآلاف الخريجين الجدد والعمال المهرة في مختلف القطاعات الحيوية. قدم الاتحاد الأوروبي 82 مليون يورو لدعم عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في مجال التنمية البشرية لهذا العام. وقال بيان للأونروا إن التبرع الجديد سيعمل على المساعدة في المحافظة على سبيل الوصول للتعليم لما مجموعه 532 ألف طفل، وتقديم الرعاية الصحية الأولية لأكثر من 3.5 مليون مريض. طلب ممثلون عن مؤسسات القطاع الخاص واختصاصيون اقتصاديون السلطة الفلسطينية في الضفة المحتلة بتقديم الدعم والإسناد للصناعة الوطنية عبر تفعيل القوانين والأنظمة المشجعة للاستثمار وحماية الإنتاج المحلي من المستورد وخفض الضرائب والرسوم الجمركية، فضلا عن فتح آفاق تعاون في الأسواق الخارجية. وأكدوا أن حماية المنتجات الوطنية يتطلب من المؤسسة الرسمية وضع ضوابط وقيود على توريد المنتجات المستوردة. أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحسين عن تحويل دفعة مالية بقيمة 1.5 مليون دولار مخصصة لعدد 60 منشأة صناعية متضررة و167 دفيئة زراعية تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014. وبين الحسين أنه تم تحويل المبلغ لبنك فلسطين للصرف هذا اليوم. وأخيرا جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل على النحو التالي: سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل 3 شواكل و62 أجورة، سعر صرف الدينار الأردني مقابل 5 شواكل و11 أجورة، سعر صرف اليورو الأوروبي مقابل 4 شواكل و11 أجورة، سعر صرف الجنيه المصري مقابل 20 أجورة. نهاية الملف الاقتصادي لحظات، ونكون معكم في الملف الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين. هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان،
أهلا بكم في الملف الرياضي. تلقى نجم ريال مدريد كريم بنزيما صدمة قوية بعد هزيمة فريقه أمام برشلونة بثلاثة أهداف نظيفة في اللقاء الذي جمعهما في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا. وحسب ما قاله الصحفي الإسباني الشهير جوزيه بيدريول خلال برنامجه شيرينغيتو الإسباني، فإن منزل بنزيما تعرض للسرقة أثناء مباراة الكلاسيكو في الكأس ضد برشلونة. وقد شارك بنزيما بشكل أساسي في خسارة ريال مدريد أمام برشلونة بنتيجة 3 أهداف ليودع الفريق الملكي بطولة كأس ملك إسبانيا من الدور النصف النهائي. وأوضح بيدريول أن منزل اللاعب الفرنسي بنزيما تعرض للاقتحام والسرقة دون الكشف عن قيمة المسروقة. حضر النجم الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد تحفيز زملائه خلال مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، والتي انتهت بفوز البلوغرانا على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.
وأبرزت صحيفة ماركا الإسبانية لقطة لراموس عقب تلقي ريال مدريد الهدف الثالث، والذي جاء عن طريق ركلة جزاء نفذها لويس سواريز ببراعة، حيث حاول قائد الميرينجي تحفيز اللاعبين من خلال بعض الكلمات. وقال راموس لزملائه في المباراة: امنعوا برشلونة من تسجيل السداسية، من أجل تحفيز زملائه لعدم الاستسلام خوفا من زيادة أهداف البلوغرانا، خاصة أن المباراة على ملعب ريال مدريد. وجاءت أهداف المباراة عن طريق كل من لويس سواريز هدفين في الدقيقتين 75 و73، فيما تكفل رافائيل فران بهدف آخر بالخطأ في مرماه في الدقيقة 69، ليتأهل برشلونة بعد التعادل ذهابا على الكامب نو بنتيجة هدف لمثله. تعرض الفرنسي رافائيل فران مدافع ريال مدريد لإصابة قوية خلال مباراة الكلاسيكو والتي جمعت الميرينجي بغريمه برشلونة، وانتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب سانتياغو برنابيو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا. ونشر فران صورة لإصابته القوية في الركبة عبر حسابه الشخصي على إنستغرام، وكتب عليها بعد المباراة: وكان فران قد سجل الهدف الثاني لبرشلونة في مرماه عن طريق الخطأ، وبذلك الفوز يضرب برشلونة موعدا مع المتأهل من بين فالنسيا وريال بيتيس في النهائي السادس على التوالي للبلوغرانا في البطولة.
نهاية الجولة، وهذا تذكير بالعناوين. هنية يؤكد وجود تطورات في ملف المحتجزين الأربعة، ووفد مصري يصل غزة الأسبوع المقبل. سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس عدنان غيث، وقطعان المستوطنين تواصل اقتحاماتها للمسجد الأقصى. الحركة الأسيرة تعلن عن حل الهيئة التنظيمية بعدة سجون، وسجنو دامون يقدمون أغذية منتهية الصلاحية للأسيرة. شكرا لحسن انصاتكم مستمعينا الكرام، انتهت الجولة، دمتم في أمان الله.